بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا للهدى والصواب، فإنك أنت الكريم الرحيم الوهاب. أما بعد، فنستفتح هذه الليلة بتفسير آيات من سورة الحشر، حيث ابتدأنا تفسيرها فقرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذه الآيات تضمنت أصنافا ثلاثة لهم حق في الفيء، فإنه تقدم معنا قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، فبين الله عز وجل المستحقين للفيء. وذكرنا بالأمس الفرق بين الفيء والغنيمة، وقلنا إن الغنيمة هي ما يحصل عليه المسلمون بعد القتال مع الكفار، وأما الفيء فإنه ما يؤخذ دون قتال. وكل من الصنفين له مصارف، وتقدم الحديث عن مصارف الغنيمة، وقلنا إن الغنيمة يأخذها المقاتلون إلا الخمس، فله قسمة معلومة. وأما الفيء فما استمعتم إلى أهله في هذه الآية، وهي قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله بعد ذلك: للفقراء المهاجرين. هذه الجملة عند أكثر المعربين والمفسرين بدل من قوله تعالى: فلله وللرسول، بدل، فهي بيان لأصناف آخرين مستحقين للفيء. ولهذا قال: للفقراء المهاجرين، فهؤلاء صنف يعطون من الفيء. والفقراء المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، سواء أخرجهم الكفار قسرا أو خرجوهم إلى المدينة طالبين الالتحاق بركب المسلمين، فهؤلاء يعطون من الفيء. وتقدم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين كلهم من فيء بني النضير، مع أن الله عز وجل خصه له وحده، ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطى المهاجرين كلهم، وذلك لأنهم بهم حاجة إلى المال، حيث خرجوا تاركين أهلهم وأموالهم. ولم يعطي من الأنصار إلا 3 نفر، هم أبو دجانة وسهل ابن حنيف والحارث ابن الصمة، حيث كانوا محتاجين، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى هؤلاء 3 من الأنصار. وهنا يذكر الله عز وجل هذا الصنف المستحق للفيء، فيقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجهم الكفار من مكة وآذوهم وضيقوا عليهم، ومنهم من ترك أهله، ومنهم من ترك ماله، ومنهم من ترك أهله وماله معا، فمن هنا كانوا محتاجين إلى هذا المال، فأعطاهم الله عز وجل وجعل لهم نصيبا من الفيء. ولهذا قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وكذلك لو خرجوا بأنفسهم هم، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون الجملة حالية من الواو في قوله أخرجوا، أي أخرجوا حال كونهم مبتغين فضلا، أي ثوابا يرجونه من الله عز وجل، لأنهم ما تركوا الأهل والوطن إلا ابتغاء الثواب الذي عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، انظر قوله من الله، يفيد تعظيم هذا الثواب، وأن هذا الثواب الذي من الله، هذا الفضل الذي من الله ليس كالفضل الذي من غيره، ففي هذا القيد تعظيم لهذا الفضل، فضلا من الله ورضوانا، وهذا من الترقي من العالي إلى الأعلى، من العالي إلى الأعلى، لأن رضوان الله عز وجل أكبر من كل شيء، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ولهذا قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولا شك أن همة المسلم أنه يطلب أعلى الثواب، ويطلب أعلى ما يكون من رضا الله عز وجل. ولهذا جاءت اللفظتان منكرتين: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي فضلا ورضوانا عظيمين، ويا له من ثواب عظيم ورضوان من الله عز وجل يحظى بهما المسلم. وهذا ما كان يرجوه المهاجرون الذين خرجوا من مكة وعرضوا أنفسهم للقتل، وعرضوا أنفسهم للإيذاء من المشركين. قال الله عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذا معطوف على قوله يبتغون، أي خرجوا مبتغين ناصرين، فالجملة في محمل الحال. وينصرون الله ورسوله، أي ينصرون دين الله عز وجل، هذه أمنيتهم العظيمة، أنهم ينصرون دين الله. وإذا خرج العبد طالبا نصر دين الله فليبشر بالخير والفضل والثواب والأجر العظيم من الله عز وجل، لأن الله وعد من ينصره بأنه تعالى ينصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: وينصرون الله ورسوله، أي ينصرون دين الله وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا إلا لذلك، فكانوا أحرياء أن يمنحهم الله عز وجل من هذا الفيء. هذا في الدنيا، وما عند الله في الآخرة أعظم وأجل وأكبر. ولا شك أن خروجهم من بلدانهم وتركهم أموالهم دليل على صدقهم وإخلاصهم، ولهذا أثنى الله عليهم فقال أولئك هم الصادقون، حصر الصدق فيهم، أولئك هم الصادقون، يعني كأنهم هم الصادقون الذين صدقوا في خروجهم وفي نصرتهم لله ولدينه ولطلب ما عند الله عز وجل. فهذه الجملة من فيها ثناء من الله عليهم، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فهذه الجملة من أساليب الحصر التي تفيد التأكيد، كأنه يقول هم الصادقون، ليس إلا هم الصادقون. قال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا هو الصنف الثاني أيضا الذي يستحق الفيء. وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا عطف على قوله للفقراء المهاجرين أيضا، ويعطى من الفيء الذين تبوأوا الدار والإيمان. من هم الذين تبوأوا الدار؟ إنهم الأنصار، ولم يعبر عنهم بالأنصار، بل ذكرهم الله عز وجل بهذا التعبير والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لما في هذه الجملة من الثناء عليهم. تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار المراد بالدار المدينة، المراد بالدار المدينة، وهي دار الهجرة. وقوله تبوأوا الدار يعني جعلوها منزلا، لأن المتبوأ هو المنزل، والمباءة أيضا هو المنزل، وسمي المنزل متبوأا ومباءة لأن الإنسان يبوء إليه، أي يرجع إليه، كلما خرج منه رجع إليه، فسمي متبوأ، وسمي المنزل مباءة. والذين تبوأوا الدار يعني استوطنوها وكانوا سكانها، والإيمان أي ولزموا الإيمان وأخلصوا الإيمان. وليس الإيمان معطوفا على الدار من عطف المفردات، ولكنه من عطف الجمل، لأن الإيمان لا يتبوأ، الإيمان لا يتبوأ، وإنما نقدر فعلا يناسب ذلك، فنقول والذين تبوأوا الدار ولزموا الإيمان أو أخلصوا الإيمان. وهذا كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء، فهذا من عطف الجمل، وهو أسلوب عربي معلوم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، كانوا مستوطنين للمدينة، تبوأوها من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. الله أكبر. عادة الناس أن من هاجر إليهم في بلدانهم لا يحبونه، لأنه يضيق عليهم في المكان، أو يضيق عليهم في الرزق، أو يضيق عليهم في الاثنين، في الرزق وفي المكان. لكن الأنصار لا، أحبوا المهاجرين، أحبوهم وشاطروهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم كما سيأتي. ولهذا قال تعالى يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، خلافا لما هو معلوم أن بني الإنسان لا يحبون المهاجر إليهم، ولكن هؤلاء استشعروا أخوة الإيمان التي هي فوق أخوة النسب. ولهذا قال تعالى يحبون من هاجر إليهم، وهذا فيه دليل على اطلاع الله على ما في القلوب، لأن المحبة من أفعال القلوب، فالله يخبر عما في قلوبهم. فعليك يا عبد الله أن تكون محبا لأولياء الله، فإذا علم الله من قلبك ذلك فإن الله يثيبك ويمنحك من الخير ما ترجو وفوق ما ترجو. وهذا معنى الولاية بين المؤمنين، أن تحب المؤمن لإيمانه. قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولا يجدون أي الأنصار لا يجدون حاجة أي حرجا في صدورهم، يعني في قلوبهم، مما أوتي المهاجرون حينما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من فيء بني النضير ما حسدوهم ولا وجدوا عليهم ولا قالوا كيف يعطى هؤلاء ولا نعطى نحن، كيف يأخذون ولا نأخذ، لا بل أحبوا ذلك وليس في قلوبهم أي شيء فيه الكدر فضلا عن الضغينة والحسد. ولهذا قال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حاجة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا يجدون أي شيء في نفوسهم تجاه إخوانهم المهاجرين. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جميع المهاجرين من أموال بني النضير ولم يعطي من الأنصار إلا 3 لحاجتهم، ومع ذلك فجمهور الأنصار رضي الله عنهم ما وجدوا حرجا في نفوسهم على إخوانهم. ولهذا أخبر الله عنهم هذا الخبر العظيم الذي فيه الثناء عليهم، قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وأعظم من ذلك اسمع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون، ولاحظ التعبير بقوله يؤثرون يفيد أن هذا يتكرر منهم، فإن فعل المضارع يدل على التكرار، فكانوا دائما يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. ولهذا قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقرا وحاجة. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الأنصار عطية، وهي أنه يقطعهم أرضا في ناحية من نواحي الجزيرة في شرقها، فقال الأنصار لا نعطى حتى يعطى إخواننا المهاجرون كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان الأنصاري ينزل عن شطر ماله فيعطيه أخاه المهاجر. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فما كان من سعد إلا أن شاطر أخاه عبد الرحمن وقال لك يا أخي نصف مالي وأنزل لك عن أهلي أو عن زوجتي، وكان عنده زوجتان، فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. فخرج عبد الرحمن يتجر حتى فتح عليه في تجارته. والشاهد أن هذا كان ديدن الأنصار رضي الله عنهم مع إخوانهم المهاجرين، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه المسلم، أن يكون معه لينا، أن يكون معه أخا برا رحيما رؤوفا، يؤثره يقدمه يحب له من الخير ما يحبه لنفسه. وأكثر ما دخل الخلل على المسلمين من هذا الجانب حيث لم نستشعر هذه الأخوة. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكن يا عبد الله أخا للمؤمن، أحب أخاك المؤمن وقدم له من الخير ما تستشعر أن ذلك يقربك إلى الله عز وجل، وأن ذلك مما يزيد في محبة أخيك لك. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه يعني ومن يسلم من شح نفسه، والشح هو أشد البخل، والشح غريزة في النفس، غريزة مستقرة في النفس، وهذا يدل عليه قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت الأنفس على الشح. وإذا كانت النفوس مجبولة على الشح وكان الشح غريزة فيها، فإن على العبد أن يحرص على مدافعة هذه الغريزة السيئة، وأن يسأل الله عز وجل أن يزيلها من نفسه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه، هذا فيه دليل على أن الأنصار وقوا شح النفس، وأن الشح ليس له مكان في صدورهم، ولهذا كان هذا ثناء من الله عز وجل عليهم. ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالمطلوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهو النار، وهذا أعظم مطلوب للعبد. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا فيه الإشارة إلى أن الأنصار مفلحون، فكما أثنى الله على المهاجرين بأنهم صادقون أثنى على هؤلاء الأنصار بأنهم هم المفلحون، وهذا أسلوب حصر يدل على أن هذا الفوز هو أكبر فوز لقوله فأولئك هم المفلحون. قال النووي رحمه الله الفلاح أجمع كلمة للخير، أجمع كلمة للخير، ومن أحسن ما يوصف به المؤمن أن يقال إنك مفلح أيها المفلح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. ثم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، هذا هو الصنف الثالث المستحق للفيء أيضا. والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعد من؟ جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، وهذا شامل لكل من جاء بعدهم من التابعين إلى عصرنا هذا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قوله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا، هذه الجملة ما إعرابها؟ أحسنت، هذه الجملة حالية، جاءوا من بعدهم قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من المفسرين من قال إن قوله والذين جاءوا من بعدهم مبتدأ، وقوله يقولون ربنا هذا خبره، ولكن هذا إعراب مرجوح، لأن هذا يذهب إلى أن هذه الجملة وهذه الآية مستقلة عما سبقها، وليس كذلك، بل قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم معطوفة على قوله للفقراء المهاجرين، لأن هذه الآية فيها ذكر للصنف الثالث المستحق للفيء، فالجملة عطف على ما سبقها. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يقولون يعني يكررون هذا الدعاء، يقولون دائما ربنا، هذا توسل إلى الله بربوبيته، وهذا ديدن الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يتوسلون إلى الله في الأدعية بقولهم ربنا 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 وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، إلى غير ذلك من الأدعية. والتوسل إلى الله بالربوبية من أسباب الإجابة، لأن فيه اعترافا بربوبية الله عز وجل، ولأن العبد يذعن أنه مربوب لربه، أنه مملوك لخالقه، مدبر لرب السماوات والأرض. ربنا اغفر لنا يعني اغفر لنا ذنوبنا، ومغفرة الذنب معناها التجاوز عنه وستره، التجاوز عنه وستره، ليس التجاوز فقط بل الستر أيضا، لأن الله عز وجل إذا غفر لعبده فإنه تبارك وتعالى يتجاوز عن ذنبه ويستره، وهذا ما تدل عليه مادة غفر، فإنها تدل على الستر والتغطية، ومن ذلك مغفر المقاتل ما يضعه على رأسه يقيه الحديد والضرب. وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا فيه فائدة أن العبد إذا دعا يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ثم يذكر بعد ذلك من يريد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من هم الذين سبقوهم بالإيمان؟ جميع المسلمين من الصحابة المهاجرين والأنصار والتابعين وكل من جاء بعدهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، انظر كيف سموهم إخوانا، لأن هذه هي أخوة الإيمان، وهي أعلى من أخوة النسب هي الأخوة الحقيقية التي حصل تبارك وتعالى أخوة الإيمان فيها. إنما المؤمنون إخوة، ولهذا قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحسد، ولا ينبغي للمؤمن أن ينطوي على غل ضد إخوانه المسلمين. وقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا فيه الثناء من الله عليهم بذلك، والمعنى أن الله عز وجل يطلب إلى عباده المؤمنين أن يكون هذا ديدنهم، أن يسألوا المغفرة لهم ولإخوانهم المسلمين، وأن يسألوا الله عز وجل أن يطهر قلوبهم من الغل والحسد على إخوانهم. ولهذا قال تعالى حاكيا عنهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا أيضا توسلوا إلى الله بربوبيته، إنك رؤوف رحيم أي ذو رأفة، والرأفة هي أرق الرحمة وألطفها، رحيم يعني ذو رحمة، ذو رحمة ترحم بها من تشاء من عبادك. وهذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بذكر هذين الاسمين الكريمين. في هذه الآيات الثلاث فوائد، منها أن هؤلاء الأصناف الثلاثة المذكورين هم مستحقون للفيء. من هم؟ المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، وهذا شامل لجميع المسلمين، فكل هؤلاء لهم حق في الفيء. وعلى هذا فيعلم أن جميع المسلمين مستحقون للفيء، مستحقون للفيء، وهذا شامل لكل مسلم إلى آخر الدهر، يقسم بين المسلمين بحسب مراتبهم وبحسب حاجتهم، ويصرف الفيء أيضا في مصالحهم، ويقدم منهم من؟ الفقراء، يقدم منهم الفقراء، لأن الله نص في أول الآيات في قوله لا قبلها فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فنص على المساكين، ثم ذكر أيضا الفقراء في قوله تعالى للفقراء المهاجرين. وعلى هذا نقول إن الفقراء أحق من غيرهم بالفيء. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد فضل المهاجرين على الأنصار، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. من أين أخذنا هذا؟ من الابتداء بهم، فإن الله عز وجل ابتدى أولا بذكرهم فقال للفقراء المهاجرين، وتقديمهم على الأنصار يدل على فضيلتهم وعلى فضلهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، كما في صحيح مسلم، وفي السنن قال ابدأوا بما بدأ الله به، حينما أراد السعي بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام. والعرب كانوا يقدمون المهم عندهم، يبتدئون بالمهم، وهذا باب في القرآن عظيم على طالب العلم أن ينتبه له فيما قدم وأخر في كتاب الله عز وجل. وعلى هذا فالمهاجرون أفضل من الأنصار بدلالة الآيات. ثم من حيث الواقع فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا طالبين للنصر، خرجوا من ديارهم وأموالهم لأي شيء؟ لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خرجوا للهجرة والنصرة. ومن الفضائل التي ذكرت للمهاجرين كما دلت عليها الآيات. أولا أنهم تركوا أوطانهم وأموالهم طلبا لفضل الله ورضوانه، وثانيا أن غايتهم من الهجرة طلب الثواب من الله عز وجل، طلب الثواب من الله وهو الثواب الأخروي. وعلى هذا فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالثواب هنا الغنائم هذا تفسير مرجوح بل هو قاصر، فلا نقول إنهم خرجوا لطلب الغنائم رضي الله عنهم، وقد تركوا الأموال والأهلين، فالثواب هنا يفسر، الفضل يفسر هنا بالثواب من الله عز وجل. وفيها أيضا من فضائلهم أن غايتهم من الخروج نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا من فضلهم نعتهم بالصدق وحصر الصدق فيهم لقوله تعالى أولئك هم الصادقون. وأيضا دلت الآيات على فضل الأنصار رضي الله عنهم، لأن الله ذكرهم في هذا المعرض، ولأن الله تبارك وتعالى جعل لهم نصيبا في الفيء. ومن الفضائل التي ذكرت لهم في هذه الآيات أولا السبق إلى الإيمان لقوله تعالى تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا فيه الإشارة إلى سبقهم. وثانيا حبهم للمهاجرين، وثالثا طهارة قلوبهم من حسد المهاجرين، طهارة قلوبهم من الحسد، فهذا يدل على فضلهم. وفيه أيضا من ما ذكر من فضلهم وصفهم بالإيثار مع شدة الحاجة، فإنهم مع الحاجة يؤثرون على أنفسهم، وهذا أعظم ما يكون في الثناء على الإنسان أنه يجود بالشيء مع حاجته له ومع حبه له. ولهذا قال الله عز وجل في الثناء على المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفيها أيضا من فضائل الأنصار أنهم بهذا الإيثار دفعوا الشح عن أنفسهم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أن يجاهد نفسه بالإيثار وبالكرم مع إخوانه المؤمنين، بهذا يطهر نفسه من داء الشح. وفيها أيضا من فضائل الأنصار نعتهم بالفلاح وحصر الفلاح فيهم لقوله تعالى أولئك هم المفلحون، فهذه جملة من فضائل الأنصار تضمنتها الآية الكريمة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد ذم الشح، ذمه، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه، فهذا دليل على أن الشح مذموم وأن الله عز وجل يبغضه. وتقدم معنا ذكر الأحاديث التي فيها ذم الشح وأنه سبب لاستحلال الأموال ولسفك الدماء وانتهاك المحارم. وفيها أيضا من الفوائد أن من الأخلاق الكريمة الإيثار بالمنافع الدنيوية، فهذا من الأخلاق الكريمة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها. وفيها أيضا من الفوائد أن من أسماء المدينة الدار لقوله تعالى والذين تبوأوا الدار، فمن أسماء المدينة الدار كما نص على ذلك النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. والمدينة لها عدة أسماء، وهذه الأسماء تدل على فضلها وعلى طيبها وكثرة خصائصها، فمنها المدينة ومنها طابة ومنها طيبة ومنها الدار كما هنا، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد فضل الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار وتبعوهم على الإيمان، فضلهم كلهم، فيشمل كل من جاء بعدهم متصفا بهذه الصفات. من هذه الصفات أنهم يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأنهم يدعون بطهارة قلوبهم من الغل على المؤمنين. فكل من جاء بعد جيل الصحابة وهو يذكر جيل الصحابة بالخير ويدعو لهم ويدعو أن يطهر الله قلبه من الغل والحقد ويسأل الله المغفرة له ولإخوانه، فإنه داخل في من أثنى الله عليهم في هذه الآية. فأبشر يا عبد الله بدخولك في هؤلاء، أبشر بدخولك في هؤلاء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إن الرافضة المبغضين للصحابة الذين يسبون الصحابة لا يدخلون في الفيء. لماذا؟ اي نعم، لأنهم لا يذكرون الصحابة بالخير وفي قلوبهم غل عليهم. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال إن الرافضة لا يدخلون في الفيء لأن قلوبهم مملوءة غلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا على العبد أن يحرص على حب الصحابة وأن يترضى عنهم جميعا، لأن من الناس من يتأثر ببعض الكتاب الذين ينتقدون بعض الصحابة وربما حملوا عليهم ظلما، فيكون في صدره على بعض الصحابة شيء، وهذا أمر خطير بالغ الخطورة. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. في هذه الآيات من الفوائد أيضا الترغيب والحث على سلامة القلوب والألسن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آثار ذلك أن تكثر يا عبد الله من الترضي على الصحابة جميعهم، وأن تستغفر لهم، وأن تعلم وتعتقد أن الله عز وجل رضي عنهم كلهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيها من الفوائد التوسل إلى الله بربوبيته كما تقدم، لقوله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي آخر الآية قوله: ربنا إنك رؤوف رحيم. وفيها أيضا التوسل إلى الله برأفته ورحمته، وفيها إثبات اسمين كريمين لله جل وعلا، وهما الرؤوف والرحيم، وما دل عليه من صفة الرأفة والرحمة، الرأفة والرحمة. ومن آثار ذلك أن توقن بأن الله عز وجل يرحمك ويرأف بك يا عبد الله المؤمن، فما عليك إلا أن تسأل الله بصدق وأن تقول له: يا ذا الرأفة ويا ذا الرحمة، ارحمني وارأف بي والطف بي وبإخواني المسلمين جميعا. نسأل الله أن يرحمنا برحمته ويتجاوز عنا بفضله وكرمه، إنه جواد كريم.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون.
يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لما ذكر الله عز وجل ما حل ببني النضير من الجلاء وبين الله عز وجل مصارف فيئهم وفيء غيرهم من أهل القرى ذكر ما كان من حال بني النضير مع المنافقين وما جرى بين الفريقين من الوعود، فإن المنافقين جاءوا إلى بني النضير ووعدوهم وأعطوهم الوعود والأماني الكاذبة أنهم سينصرونهم وسيقفون معهم ضد المسلمين، ولكن كعادة المنافقين كذابون غادرون خائنون. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا. الخطاب في قوله ألم ترى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل الخطاب، كل من يصلح للخطاب فهو مخاطب بذلك ألم ترى، أي ألم تنظر. وقوله ألم ترى هذا أسلوب يتكرر في القرآن، فأحب أن أقف معه حتى يستفيد طلبة العلم من ذلك إن شاء الله تعالى. أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن أسلوب ألم ترى هذا الاستفهام يفيد التقرير، يفيد التقرير، استفهام تقرير، ولكن قد يدخل مع التقرير معان أخرى. إنما أفاد هذا الأسلوب التقرير لأن الهمزة هنا للإنكار بمعنى النفي، ودخلت على حرف نفي لم، ودخول النفي على النفي يعطي معنى الإثبات، فقوله ألم ترى بمعنى قد رأيت. ومثله قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ولكن أسلوب ألم ترى هذا يدخل معه معان لا بد من الانتباه لها، فهنالك معان تدخل بالنسبة للمتحدث إليه أو المخاطب، وهنالك معان تدخل بالنسبة للمتحدث عنهم. فقوله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الخطاب في قوله ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، المخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح للخطاب، فهذا فيه معنى التعجيب، فيه معنى التعجيب، يعني أن هذا أمر يتعجب منه، هذا بالنسبة للمخبر والمخاطب. وأما المتحدث عنه فإنه يعطي معنى الذم والتوبيخ، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فصار الاستفهام هنا إذن يعطي معنى التقرير والتعجيب والتوبيخ والذم، أليس كذلك؟ إذن هذه معان تبرز من هذا الأسلوب الاستفهامي، فهو أسلوب يحمل عدة معان، ولهذا كثر في القرآن، فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا الأسلوب، هذا أولا. وثانيا، أسلوب ألم ترى، الرؤية هنا تارة تكون رؤية بصرية، يعني ألم تنظر بعينك، كقوله جل وعلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، المعنى ألم تنظر ببصرك، فالرؤية هنا بصرية. وقد تكون الرؤية علمية، علمية بمعنى ألم تعلم، كقوله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، المخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن، هل هو رأى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وإنما علم، علمه. وكذلك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رأى أحد من المخاطبين ما حدث بأصحاب الفيل حين نزول الآيات؟ إذن تفسر الرؤية هنا بالعلمية، تفسر الرؤية هنا بالعلمية. طيب، ما بلاغة تفسيرها مجيء العلم بمعنى الرؤية، قالوا تنزيلا للمعلوم منزلة المشاهد المرئي، يعني لاستفاضة هذا الخبر كأنك تراه، أو لما أن الله حدثك به فهو خبر يقيني كأنه يرى بالعين، ألم ترى، واضح ذلك؟ طيب، وثالثا أسلوب ألم ترى، فعل الرؤية يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، يتعدى بنفسه، قال تعالى يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم، وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، إذن فعل الرؤية تعدى بنفسه، لكن هنا جاءت إلى ألم ترى إلى الذين، لماذا جاءت إلى؟ لأن نعم، لأن الرؤية ضمنت معنى النظر، يعني كأنك تنظر بعينك، ألم تنظر إلى كذا، فضمنت الرؤية معنى النظر، فعدي الفعل رأى بإلى، فهذه مباحث يحسن بطالب العلم أن يقف عندها. ومن أهل العلم من قال إن أسلوب ألم ترى في القرآن جرى مجرى الأمثال، جرى مجرى الأمثال، يعني التي تكون أساليب معينة لها وقع في الذهن تحفز السامع على التأمل والنظر فيما سيأتي بعد ذلك، ألم ترى إلى كذا، الله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذين نافقوا. طيب نرجع إلى قوله تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا، هذا الاستفهام استفهام تقرير ويحمل معاني التعجب من الله عز وجل والتعجيب، فهو يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم وكل سامع من حال هؤلاء. وفي هذا الاستفهام أيضا معنى الذم والتوبيخ لهؤلاء الذين نافقوا. الذين نافقوا، المنافقون من هم؟ جمع منافق، والنفاق لفظ شرعي يراد بالمنافق من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، مأخوذ من النافقاء بيت اليربوع، اليربوع يجعل لبيته أكثر من طريق، أحد طرقه يسمى النافقاء، فإذا طلب اليربوع من هنا خرج من هناك. وهكذا المنافق له طريقان، طريق الإسلام وطريق الكفر، إذا طلب من هنا ذهب إلى هناك فيتلون، فمن هنا سمي منافقا، والنفاق لفظ شرعي. وقوله جل وعلا ألم تر إلى الذين نافقوا، في القرآن كله جاء التعبير بالمنافقين، إذا جاءك المنافقون رأيت المنافقين، في القرآن كله ما جاء التعبير بالذين نافقوا إلا في موضعين، أحدهما هذا والموضع الثاني وليعلم الذين نافقوا في آل عمران، وليعلم الذين نافقوا، فلم يجئ التعبير بالذين نافقوا إلا في موضعين، أما في هذا الموضع فله ملمح نريد أن نقف عنده، أحدهما ملمح لفظي، وهو أن الآية صدرت بأسلوب ألم ترى، والمعهود في أسلوب ألم ترى أن يأتي بعده الاسم الموصول الذين نافقوا، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا، ألم ترى إلى الذين بدلوا، ومنه ألم ترى إلى الذين نافقوا، هذا سر وهو ملمح لفظي، والثاني ملمح معنوي، وهو أن المراد بالذين نافقوا جماعة من المنافقين، ليسوا كلهم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنافقين المقصودين هنا هم جماعة، عبد الله بن أبي ابن سلول، ورفاعة ابن تابوت، وأوس ابن قيضي، وعبد الله بن نبتل، أربعة، هؤلاء جاءوا جماعة إلى بني النضير ولم يجئ جميع المنافقين. ومن هنا قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا، ولم يقل المنافقين لئلا ينصرف الذهن إلى جميعهم، وإن كان هؤلاء يحملون رسالة قومهم. قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا، انظر وتعجب لهؤلاء، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، هؤلاء المنافقون يقولون لبني النضير اليهود وسمهم الله إخوانا لهم، ليس المراد أخوة النسب ولكن أخوة الكفر والتكذيب، فهم إخوانهم في الكفر والتكذيب، وإلا فالمنافقون لا يدينون بكتاب. وكذلك أهل الكتاب اليهود هنا سماهم الله الذين كفروا لأنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته وكفروا بالقرآن، فمن هنا سماهم الله الذين كفروا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا واستمع إلى ما قالوا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لئن، هذه اللام تسمى اللام إيش؟ الموطئ أهل القسم، والله لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لئن أخرجتم من المدينة إلى أي مكان لنخرجن معكم، وانظر كيف أكدوا الكلام بالقسم والنون المؤكدة لنخرجن معكم، وكأنهم علموا أن هؤلاء اليهود سيجري عليهم أمور، إما القتل وإما الجلاء. يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يعني ممن ينهانا عن نصرتكم وموالاتكم والدفاع عنكم والخروج معكم. هكذا يقول المنافقون لليهود بني النضير، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أبدا منصوب على الظرفية، وإن قوتلتم لننصرنكم، وإن قوتلتم هذا أسلوب قسم بحذف اللام الموطئة، وهذا قليل أن تحذف اللام الموطئة، والتقدير ولئن قوتلتم لننصرنكم، قال وإن قوتلتم لننصرنكم يعني وإن قاتلكم المسلمون لننصرنكم، أي لنقاتلن معكم ولنكون في صفكم، وهذا كله من الكذب، من الوعد الباطل، ومن الأماني الزائفة التي يمني بها المنافقون اليهود، وإن قوتلتم لننصرنكم. ولهذا أكذبهم الله بقوله والله يشهد إنهم لكاذبون، انظر كيف أكد الله هذه الجملة بعدة مؤكدات، والله يشهد بلفظ الشهادة، وفيها ذلك دليل على اطلاع الله على ما في القلوب، والتأكيد أيضا بإن وباسمية الجملة لكاذبون وباللام، فهذه مؤكدات تدل على كذب المنافقين، وهذا ما يشهد به الواقع. ولما كذبهم الله جملة أكذبهم تفصيلا، فقال تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن أخرجوا أي لئن أخرج بنو النضير من ديارهم لا يخرجون معهم، أي لا يخرج المنافقون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، هذه اللام الموطئة أيضا للقسم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، إذا دخلوا في قتال مع المسلمين فإن المنافقين لا يمكن أن يدخلوا معهم لأنهم كاذبون بهذا الوعد، ولئن نصروهم ليولن الأدبار، ولئن نصروهم أي بالقتال معهم، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، لأن الله نفى نصرتهم بقوله تعالى ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وما أخبر الله عز وجل بأنه لا يكون فإنه لا يمتنع فرض وجوده، كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا كثير في القرآن. ولهذا قال ولئن قوتلوا لينصرونهم ولئن نصروهم، هذا أيضا قسم آخر، ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على محمد.